الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: كيف ولقد اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده، توقف الشيء على عدم مانعه. هذا هو الدليل الثاني أو الجواب والرد الثاني من المصنف على من ادعى مقدمية عدم الضد لوجود ضده الآخر أو لوجود الضد الآخر. كان الكلام في الأمر الثاني في مسألة الضد، والذي بينا أنه كان يفترض أن يتناول إثبات النهي عن الضد الخاص، ولكن حيث أن كلام الأعلام انحصر في تمامية وعدم تمامية مسلك المقدمية المعتمد على المقدمة الأولى التي ذكرناها في الاستدلال السابق في الدرس السابق، حيث كان الأعلام أو من يذهب إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بمسلك المقدمية يعتمد على هذه المقدمة، والتي كانت أن عدم الضد مقدمة لوجود الضد الآخر. حصر بناء على كل ذلك، حصر المصنف الكلام في الأمر الثاني في تحقيق هذه المقدمة. فهل أن هذه المقدمة تامة؟ هل فعلا أن وجود الضد يتوقف على عدم ضده؟ أن الإزالة تتوقف على عدم الصلاة، وبالتالي عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة أو لا؟ قلنا أن المصنف أجاب بجوابين. تقدم الجواب الأول، ويقع الكلام الآن فعلا في الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني هو يبتدئ بقوله كيف ولو اقتضى إلى آخره. حاصل الجواب، وهو كما قلنا في الدرس السابق أيضا أنه برهاني في قبال الجواب الأول الذي يمكن أن يعنون بأنه جواب وجداني. حاصل هذا الجواب أنه لو كان عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر لزم الدور. لو كان، أكررها، لو كان عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر لزم الدور. لماذا؟ لأن بين الضدين تمانع من الطرفين. تمانع يعني شنو؟ يعني كما أن الضد الأول يمنع من وجود الضد الثاني، كذلك الضد الثاني يمنع من وجود الضد الأول. وبالمثال، كما أن السواد يمنع وجود البياض، كذلك البياض يمنع من وجود السواد. فكما أن عدم الضد الأول مقدمة لوجود الضد الثاني، فإن عدم الضد الثاني أيضا لابد أن يكون مقدمة لوجود الضد الآخر. فإذا كان هم للمثال، فإذا كان عدم الصلاة مقدمة للإزالة، فالإزالة متوقفة على عدم الصلاة. إذا كان عدم الصلاة مقدمة للإزالة، ليش صار عدم الصلاة مقدمة للإزالة؟ على اعتبار أن الإزالة، وجود الإزالة يتوقف على عدم الصلاة. وهكذا الإزالة متوقفة، أو هكذا قل عدم الصلاة متوقف على الإزالة. لماذا؟ لأن الإزالة لا توجد، أو الإزالة إذا وجدت منعت من وجود الصلاة. فعدم الصلاة يتوقف على عدم الصلاة، مو الصلاة، عدم الصلاة يتوقف على الإزالة. وبعبارة أخرى، بيان الدور انشكل بخطوتين. خطوة الأولى نقول عدم الصلاة مقدمة للإزالة. الخطوة الثانية الإزالة مقدمة لعدم الصلاة. فصارت شنو؟ عدم الصلاة مقدمة لعدم الصلاة، وهو دور واضح. طب نجي لدليل كل خطوة. الخطوة الأولى شنو دليلها؟ عدم الصلاة مقدمة للإزالة. لماذا؟ لأن الصلاة مانعة من الإزالة باعتبار الممانعة. الصلاة تمنع وجود الإزالة، فالإزالة متوقفة على عدم الصلاة. الإزالة متوقفة على عدم الصلاة، إذن عدم الصلاة مقدمة للإزالة. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الإزالة مقدمة لعدم الصلاة. هذا شنو دليلها؟ لأن الإزالة بوجودها بمقتضى الممانعة ترفع وجود الصلاة. وجود الإزالة رافع لوجود الصلاة. إذن عدم الصلاة متوقف على الإزالة، فالإزالة مقدمة لعدم الصلاة. طب تم إذن كل من الخطوتين، وإذا لاحظن الخطوتين شنو نتيجتهن؟ عدم الصلاة مقدمة للإزالة، والإزالة مقدمة لعدم الصلاة. إذن عدم الصلاة مقدمة لعدم الصلاة، وهو دور واضح. واضحة مشايخنا الخطوات؟ هذا الدليل طبق له.
واضح.
نعم.
واضح شيخنا، واضح.
قال كيف ولو اقتضى، يعني شنو كيف؟ يعني كيف يتوقف وجود الإزالة، وجود الضد على عدم ضده؟ كيف تقولون بأن وجود الضد يتوقف على عدم ضده؟ ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده. من باب توضيح العبارة نخلي الإزالة والصلاة هو مدار الحديث، فنخلي فوق الشيء الإزالة وفوق الضد الصلاة، فتكون العبارة هكذا. ولو اقتضى التضاد، نفس التضاد، إذا اقتضى توقف وجود الإزالة على عدم الصلاة، إذا كانت الإزالة تتوقف على عدم الصلاة، شنو دليلها؟ توقف الشيء على عدم مانعه، على اعتبار أن الشيء لا ينوجد إلا إذا توفر عدم المانع، يعني ارتفع المانع. لو اقتضى التضاد لا اقتضى، هذا التضاد إذا كان يقتضي أن وجود الإزالة يتوقف على عدم الصلاة لكان هذا التضاد أيضا شنو يقتضي؟ لاقتضى التضاد توقفه، اقتضى فاعل اقتضى منه، لاقتضى التضاد توقف عدم الصلاة على وجود الإزالة. هذا عدم الضد على وجود الشيء، قلنا نبدله حتى يتضح، لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء. نعوض مكان الضد صلاة ومكان الشيء إزالة حتى العبارة تكون على حسب المثال. لاقتضى توقف عدم الصلاة على وجود الإزالة. ليش؟ هذا دليلها شنو؟ توقف عدم الشيء على مانعه، لأنه عدم الصلاة إذا قلنا بتحققه فهو أيضا يحتاج إلى علة، ومن ضمن علله أو من ضمن ما هو سبب له أن لا يوجد مانعه، فإذا التضاد يقتضي أن عدم الصلاة موقوف على وجود الإزالة بداهة ثبوت المانعية في الطرفين. هذا لأنه أساسا هو تمانع، تمانع يعني كل واحد من الضدين بوجوده يمنع وجود الضد الآخر، وكون المطاردة من الجانبين عطف تفسيري، وهو دور واضح. نقرأ العبارة من البداية بشكل مستمر. قال كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده، توقف الشيء على عدم مانعه، لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعه بداهة ثبوت المانعية في الطرفين وكون المطاردة من الجانبين، وهو دور واضح. واضح العبارة مشايخنا؟
إن شاء الله شيخنا.
هذا الجواب الثاني من المصنف. وهو لزوم الدور. حاول بعض الأعلام أن يجيب عنه ويلتزم بارتفاع الدور. حاصل الجواب، أولا أن كلا من الوجود والعدم يحتاج إلى علة، فكما أن الإزالة تحتاج إلى علة، وجود الإزالة يحتاج إلى علة، فإن عدم الصلاة أيضا يحتاج إلى علة. ودائما علة الوجود مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. علة الوجود أي شيء لا بد أن تكون له علة تامة، وعلته التامة يعني مقتضي وشرط وعدم مانع، ولا بد أن تكون العلة تامة باجتماع، لا يمكن أن تكون العلة تامتان إلا باجتماع وتوفر كل من الثلاثة المقتضي والشرط وعدم المانع، حينئذ ينوجد المعلول. ففي النار مثلا الاحتراق للورقة لا بد من وجود النار والمماسة وارتفاع الرطوبة، عدم الرطوبة، حينئذ يحصل احتراق الورقة. وأما علة العدم فدائما بسيطة، علة العدم دائما علة بسيطة لا تركيبة فيها، لأنه يكفي في عدم الشيء عدم أي جزء من أجزاء علته التام، فعدم المقتضي علة تامة لعدم المعلول، وعدم الشرط علة تامة لعدم المعلول، ووجود المانع يعني عدم المانع علة تامة لعدم الشيء. فاحتراق الورقة يمكن أن يكون صادرا عدم الورقة، يمكن أن يكون عدم احتراق الورقة يمكن أن يكون صادرا من أحد ثلاث علل على نحو البدل، كل منها علة تامة. إذا لم تنوجد النار فعدم النار علة تامة لعدم الاحتراق، وإذا كانت النار موجودة ولكن الورقة بعيدة ولا مماسة بين النار وبين الورقة فعدم المماسة علة تامة لعدم احتراق الورقة. وهكذا لو كانت الرطوبة موجودة مع وجود النار والمماسة أيضا لا تحترق الورقة. لماذا؟ لتوفر علتها التامة وهي وجود الرطوبة، يعني عدم توفر عدم المانع. فإذا عدم المعلول يدور أمره أو يتردد أمره بين أن يكون بسبب عدم المقتضي أو بسبب عدم الشرط أو بسبب وجود المانع. والسؤال، إذا اجتمعت العلل الثلاث جميعا، يعني إذا فقدت العلة التامة لوجود الشيء بأقسامها الثلاثة، يعني احنا عندنا المعلول هسه شنو؟ احتراق الورقة. إذا كان احتراق الورقة معلول للعلة التامة المركبة من النار والمماسة وعدم الرطوبة، فإذا افترضنا أن الثلاثة لم تكن موجودة، لا توجد النار ولا المماسة ولا عدم الرطوبة، يعني ورقة مبللة وبعيدة عن النار وأصلا ما كنا، فما هي علة عدم الاحتراق؟ سمر النار موجودة والورقة بعيدة، نقول ليش الورقة ما تحترق؟ أي نعم واضح ماكو مماسة، فننسب عدم الاحتراق لعدم المماسة. مرة لا، النار موجودة والورقة قريبة من النار أكو مماسة ولكنها رطبة، فنقول لم تحترق لوجود الرطوبة. أما إذا افترضنا الثلاثة ماكو، لا مقتضي نار ما موجودة ومماسة ماكو والورقة رطبة، خب ما هو أو ما هي علة عدم احتراق الورقة؟ طبعا لا يمكن أن يقال بأن عدم احتراق الورقة بسبب الثلاثة معا، بسبب عدم المقتضي وعدم الشرط ووجود الرطوبة. لماذا؟ ويا مشايخنا ليش ما نقدر نقول ثلاثتهم؟
تمام شيخ، اعتبار والعدم من الأول، العلة الأولى.
ليش ما نقول بأن عدم احتراق الورقة بسبب ثلاث علل؟ عدم المقتضي وعدم الشرط ووجود الرطوبة.
لا يجوز تأثير أكثر من علة في معلول واحد.
أحسنت. لو قلنا بأن عدم الاحتراق بسبب العلل الثلاث يلزم اجتماع علل متعددة على معلول واحد، لأن افترضنا أن كل واحد من هذه الثلاثة يمثل علة تامة، يعني قلنا عدم المقتضي علة تامة لعدم المعلول، عدم الشرط علة تامة لعدم المعلول، وجود المانع علة تامة لعدم المعلول. فلو قلنا أن علة عدم المعلول هي كل من الثلاثة يلزم اجتماع، أو أحيانا يعبرون توارد العلل على معلول واحد، وهو باطل بالضرورة كما ثبت في محله. إذن لابد أن تكون هناك علة واحدة. هذا لازال كلامنا في توضيح جواب أحد الإعلام اللي هو محقق الإخوان ساري. وصل المحقق وصل الآن إلى هذا السؤال: إذا كانت العلة التامة لوجود الشيء مرتفعة بأجزائها الثلاثة، فما هو علة عدم وجود المعلول؟ خب جميعها قلنا ما يصير، لأنه يلزم اجتماع علل متعددة على معلول واحد. أحدها المعين، خب ترجح بلا مرجح أو يوجد مرجح؟ قال وثبت في محله أيضا في مباحث الفلسفة أن العلة التامة التي تؤثر عدم المعلول صحيح هي بنحو البدل في الثلاثة، ولكن ليس بنحو البدل العرضي، وإنما بنحو البدل الطولي. فإذا لم تحترق الورقة بسبب عدم الثلاثة ينسب عدم الاحتراق لعدم النار، وإذا كانت النار موجودة والورقة مبللة وغير قريبة من النار لا يقال بأن عدم احتراق الورقة بسبب الرطوبة، وإنما يقال بسبب عدم المماسة. نعم إذا وجدت النار وتوفرت المماسة ولم تحترق الورقة حينئذ يقال بسبب الرطوبة. لكن إذا هسه شنو صار عندنا؟ أن عدم المقتضي وعدم الشرط ووجود المانع علل تامة لعدم المعلول، وهي علل. نعم تفضل
شيخنا. عفوا شلون احنا افترضنا بأنه المقتضي علة تامة والشرط علة تامة؟
لا عفوا
عفوا ارتفاع المانع علة تامة.
عفوا مو وجود المقتضي علة تامة، عدم المقتضي علة تامة.
زين هي العلة التامة مو لازم تشتمل على هاي الأمور الثلاثة اللي هي المقتضي والشرط وارتفاع المانع؟
إذا التفتوا بداية الحديث قلت أن كلا من وجود الشيء وعدمه يحتاج إلى علة، يعني كما أن وجود الاحتراق يحتاج إلى علة، عدم الاحتراق أيضا يحتاج إلى علة. هاي الخطوة مسلمة؟
نعم.
علة وجود الاحتراق لابد أن تكون علة تامة مركبة من أجزاء ثلاثة: مقتضي وشرط وعدم مانع. هذا منه علة
علة الوجود هذا واضح.
واضح.
علة عدم الوجود شنو؟ علة عدم وجود الاحتراق، علة عدم وجود الاحتراق دائما بسيطة. هو احنا الان راح نستدل على هذا، بس هو بالتالي هذه القاعدة كلية كبروية تامة عقلية، وهي أن عدم المعلول يكفي فيه عدم أي جزء من أجزاء العلة التامة للوجود. يعني إذا فقد المقتضي نفس فقدان المقتضي هو يمثل سبب تام لعدم المعلول. وهكذا لو كان المقتضي موجود ولكن الشرط مفقود، أيضا عدم الشرط سبب تام. بس التفتوا يا فرق بين أن نقول علة الوجود مركبة من أجزائها الثلاثة، وبين أن نقول علة عدم الوجود فقد أحد الأجزاء الثلاثة. واضح هذا الشيخ عباه؟
شيخنا واضح.
الآن نعم
هسوضحت مساحة شاك مواضحة عندي بصراحة.
بلي
جزاكم الله خير.
الله يحفظك. مشايخنا واضح إن شاء الله. شيخ حسن، شيخ أمير، شيخ إيهاب.
نعم شيخ
حيدر ويانا.
واضح شيخ.
جيد. إذا نسحنا وين وصلنا؟ أن عدم المعلول علته مرددة بين ثلاث علل تامة، عدم المقتضي وعدم الشرط ووجود المانع. أي واحد من هذه الثلاثة إذا توفر يكون علة تامة لعدم المعلول. فالسؤال، ما هي العلة إذا اجتمعت الثلاثة؟ يعني إذا فقد المقتضي وفقد الشرط ووجد المانع، عدم المعلول هل ينسب لعدم المقتضي أو ينسب، يعني ما هو علته؟ ينسب يعني ما هو سبب عدم المعلول؟ هل عدم المعلول بسبب عدم المقتضي أو بسبب عدم الشرط أو بسبب وجود المانع أو بسببها جميعا؟ قلنا بسببها جميعا، هذا الاحتمال مستبعد للزوم توارد العلل المتعددة على معلول واحد. المحقق الإخوان ساري اعتمد على هذه القاعدة الفلسفية، وهي أن عدم المعلول ينسب أولا لعدم المقتضي، وإذا وجد المقتضي ينسب لعدم الشرط، وإذا وجد الشرط ينسب لعدم عدم المانع. دليل هذا شنو؟ هذا ليش هذا الترجيح؟ ليش هذا الترتيب هكذا؟ قالوا بالتحقيق والتأمل في دور كل واحدة من هذه الأجزاء الثلاثة للعلة التامة للوجود، يعني مثلا في النار والمماسة وعدم الرطوبة بالنسبة لاحتراق الورقة، اجتماعها هو العلة التامة للاحتراق. إذا تأملنا في كل واحد من هذه الأجزاء الثلاثة، لابد أن يكون لكل واحد منها دور غير ما للآخر، بحيث بسبب ذلك الدور يكون المقتضي مقتضي والشرط شرط وعدم المانع عدم مانع. وإلا لو كان لكل الثلاثة دور واحد في تأثير وجود المعلول لما كان هناك معنى لأن يكون المقتضي مقتضي وخلي يكون عدم شرط أو وليكون شرط. يعني حينما نقول بأن العلة التامة مركبة من النار وهي المقتضي والمماسة وهي الشرط وعدم الرطوبة التي هي عدم المانع، خلينا نسأل سؤال، لماذا صارت النار هي المقتضي والمماسة هي الشرط؟ ليش مو بالعكس؟ ليش ما تصير المماسة مقتضي والنار هي الشرط؟ يصير هالشيء؟ قالوا أن المقتضي في الواقع هو الفاعل، هو المؤثر، هو الذي يكون السبب الحقيقي لوجود المعلول، فالعلة الحقيقية هي العلة الفاعلية والتي هي المقتضي والتي هي العلة التي أو والتي هي تؤثر أثر تؤثر أثرا معينا هو وجود المعلول، فعبر عنها بالمقتضي لأنها تقتضي توجب تكون سببا، فالمقتضي هو الفاعل وهو العلة الحقيقية. ولكن شوية معكم يمي مشايخنا، ولكن هل أن الفاعل يؤثر الفعل مطلقا أو يحتاج إلى ما يعين على ذلك؟ بعض العلل لا تحتاج إلى أي شيء كما في الواجب والذات المقدسة، ذات الوجود ذات وجوده تعالى هو علة تامة وهو فاعل تام في تأثير المعلولات. أما الفواعل الأخرى المقتضيات الأخرى تحتاج إلى ما يقوي الفاعلية، أو يحتاج إلى بالدقة نعبر يحتاج إلى ما يوصل الفاعلية للمعلول، فلا بد من الشرط الذي يكون ذلك الشرط يحقق فاعلية الفاعل في ظرف ما في ظرف معين. ولذلك يقال بأن دور الشرط دور تحصيص تحصيص العلة المؤثرة يعني الفاعل في شنو؟ في المعلول، لأن العلة أو قل هكذا لأن النار على إطلاقها لا تؤثر الإحراق، وإلا لو كانت النار على إطلاقها وجود النار على إطلاقه يؤثر الإحراق لكان هذه الورقة التي بيدي الآن مع وجود النار اللي في الباكستان تكون سببا لإحتراق الورقة، ولو كان هذا كل شيء قابل للإحتراق لكان بمجرد وجود النار في أي بقعة في العالم تؤثر الإحراق، وواضح هذا بالوجدان ليس كذلك. لماذا لأن وجود النار على إطلاقه لا يكون علة، وجود النار على إطلاقه ليس هو العلة التامة، ليس هو السبب في وجود المعلول، وإنما الذي يكون سببا في تأثير الإحراق هو شنو؟ السبب في تأثير الإحراق هو النار المحصصة، يعني حصة من النار، وهي النار المحصصة بمماسة المعلول أو بمماسة موضوع المعلول اللي هو الورقة، فيحصل الاحتراق، أو قل أن النار تؤثر الإحراق في الورقة إذا كانت هناك مماسة، فالذي يؤثر الإحراق في هذه الورقة هي حصة خاصة من النار، وهي التي بينها وبين هذه الورقة مماسة. وهكذا بالنسبة إلى عدم المعلول، عدم المقتضي، عفوا عدم المانع، النار مع المماسة على إطلاقها لا توجب الإحراق، فالمؤثر والفاعل مع توفر الشرط لا يكون على إطلاقه مؤثرا في المعلول، وإنما لابد أن يكون حصة خاصة من الفاعل والشرط، وهو أو وهي أي حصة؟ هي الحصة المحصصة المقيدة بارتفاع المانع. وهناك بحث يذكر في الفلسفة أن الشرط والمانع وعدم المانع هل يقويان اقتضاء المقتضي، يساعدان على فاعلية الفاعل، أو يساعدان على قابلية القابل، قابلية المعلول، يعني قابلية الموضوع لتقبل الأثار. هذا بعد في محله. المهم في المقام المحقق الإخوان ساري بتبعي هذه التحليلات الفلسفية يقول أن علة عدم المعلول فقد أي جزء من العلة التامة لوجوده، وليست مجتمعة ولا ترجح بلا مرجح، وإنما ينسب عدم المعلول إلى عدم المقتضي، وإذا وجد المقتضي ينسب لعدم الشرط، وإذا وجد المقتضي والشرط فينسب لعدم المانع. لماذا؟ لأن المقتضي لما كان هو المؤثر وهو الفاعل فلا يصح نسبة عدم المعلول إلى عدم الشرط مع عدم المقتضي، لأن عدم الشرط لا يكون عدم شرط إلا، التفتوا يا شوية التعبير دقيق، لأن عدم الشرط لا يكون عدم شرط إلا مع توفر المقتضي، وبعبارة مقابلة التفتوا يا مشايخنا أن الشرط لا يكون شرطا إلا بعد وجود المقتضي. إذا بالمثال إذا وجدت النار فالمماسة شرط، إذا وجدت النار المماسة شرط، وأما مع عدم النار فلا معنى لكون المماسة شرطا، إذ الشرطية للمماسة مرتفعة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا بالوجدان واضح. الآن إذا تسأل العرف وأنت تسأل نفسك بالوجدان أن هذه الورقة لماذا لم تحترق؟ بسبب عدم المماسة؟ لا، بسبب عدم النار. هذا تحليلها شنو؟ تحليلها أن شرطية الشرط لا معنى لها إلا مع وجود المقتضي. إذا وجد المقتضي حينئذ يكون الشرط شرطا، وهكذا عدم المانع لا يكون عدم المانع عدم مانع عدم مانع لا يكون عدم المانع عدم مانع إلا إذا وجد المقتضي وتوفر الشرط، حينئذ يكون مانعا. فالرطوبة في الورقة يقال أنها عدم أو يقال إنها عدم مانع متى؟ إذا وجدت النار ووجدت المماسة، حينئذ يقال لم تحترق، لم يوجد المعلول وهو الاحتراق بسبب الرطوبة، بسبب عدم المانع. إذا اتضح هذا، النتيجة النهائية قبل ما ننتقل نطبقها حسب ما يريد المحقق الإخوان ساري، أن العلة التامة للوجود مركبة من مقتضي وشرط وعدم مانع. العلة التامة لعدم المعلول يكفي انعدام أحد الثلاثة، وإذا اجتمع عدمها، إذا كان هناك عدم مقتضي وعدم شرط وعدم المانع، فإن عدم المعلول ينسب لعدم المقتضي، وإذا وجد المقتضي ينسب عدم المعلول إلى عدم الشرط، وإذا وجدت إذا وجد المقتضي والشرط ينسب لعدم أو ينسب لوجود المانع. والسبب في ذلك بينا باعتبار أن هذه العلل، هذه الأجزاء الثلاثة للعلة تختلف في دورها في تأثير العلة التامة في الوجود، فإن المقتضي هو الفاعل، والشرط يحصص فاعلية الفاعل بحيث يوصل تأثير الفاعلية إلى القابل أو يحقق قابلية القابل في المعلول، وهكذا بالنسبة لعدم المانع. إذن بين عدمها ترتب طولي، وأن عدم أي واحد من هذه الأجزاء الثلاثة يمثل عللا تامة مرتبة بدلية بنحو الطولية. النتيجة النهائية أن عدم المعلول ينسب أولا لعدم المقتضي، ثم لعدم الشرط، ثم لعدم المانع. إذا اتضح هذا نجي ثانيا. إذا طبقنا هذه القاعدة في المقام، فإن الخطوة الأولى في الدليل في كلام المصنف تامة، وهي أن الإزالة متوقفة على عدم الصلاة، فعدم الصلاة مقدمة للإزالة. ولكن الإزالة لا تتوقف على عدم الصلاة. لماذا؟ لأن عدم الصلاة لم يكن بسبب وجود المانع، عدم الصلاة لم يكن بسبب وجود الإزالة، وإنما عدم الصلاة كان بسبب عدم المقتضي للصلاة، فإن هذا الشخص الذي دخل للمسجد ووجد نجاسة في وقت الصلاة الواجبة عليه ولم يشتغل بالإزالة وصار يصلي، قلنا بأن عدم الصلاة مقدمة للإزالة، فالإزالة لما كانت مأمورا بها فعدم فترك الصلاة واجبون، هذا كله يبتني. إذا كان عدم الصلاة مقدمة للإزالة والإزالة مقدمة لي أو موقوف على عدم الصلاة، هنا المحقق الإخوان ساري يقول عدم الصلاة لم يكن بسبب وجود المانع، لم يكن، لماذا لم توجد الصلاة؟ بسبب المانع، هكذا كان يقول الدليل، بسبب وجود الإزالة. هنا المحقق الإخوان ساري يقول عدم الصلاة هذا أمر عدمي، علته التامة يدور أمرها بين عدم المقتضي وبين عدم الشرط وبين وجود المانع. هنا فرض وجود المانع منه هو الإزالة، وحيث أن عدم المعلول ينسب أولا لعدم المقتضي، ففي المقام لما كان المقتضي غير موجود فلا ينسب عدم الصلاة لوجود الإزالة، وإنما عدم الصلاة ينسب لعدم المقتضي. خب ما هو المقتضي حتى هناك عدمه؟ إرادة المكلف، هذا الذي يصلي أو الذي يزيل النجاسة حيث لا يمكن أن يكون مريدا للضدين للإزالة وللصلاة، وإنما يريد واحدا منها، فالإرادة الأزلية لله تعالى لا تتعلق بكل من الضدين، لا تتعلق بالإزالة وبالصلاة، لا يمكن أن يكون المكلف مريدا للضدين وإنما مريدا لواحد، وحيث أراد الإزالة فوجود الإزالة لا يكون مانعا من عدم مانعا من الصلاة، وإنما فبالتالي الإزالة لا تكون مانعة من الصلاة، فبالتالي عدم الصلاة ليس بسبب عدم ليس بسبب الإزالة، وإنما عدم الصلاة بسبب عدم إرادة المكلف، وبالتالي عدم الإرادة الإلهية للصلاة. فإذا لم تكن الصلاة مرادة من الفاعل ومنه تعالى فتنعدم الصلاة لعدم مقتضيها لا بسبب وجود مانعها وهو الإزالة. فإذا لا دورة، ليش لا دورة؟ لأنه هكذا احنا اول مره خلينا نذكر شنو كان كلام المصنف، ان عدم او عفوا ان الازاله متوقفه على عدم الصلاه، وبالتالي عدم الصلاه مقدمه للازاله، وبعد والازاله مقدمه لعدم الصلاه، لأن عدم الصلاة موقف على الإزالة. المحقق إخوان ساري يقول أسلم الخطوة الأولى، أما الثانية فلا أسلمها، فلا دورة. لماذا؟ لأن الإزالة متوقفة على عدم الصلاة، وعدم الصلاة متوقفة على عدم إرادة الصلاة، فلا دورة. قال طبق العبارة لو أكو بها غموض موالينا.
واضح إن شاء الله شيخ.
طبقها على السريع دقيقتين ولو. وما قيل من التفصي عن هذا الدواء، هذا تمهيد للجواب بعدين يجينا إن شاء الله، بأن التوقف من طرف الوجود فعلي بخلاف التوقف من طرف العدم. يعني وجود الإزالة موقوف على عدم الصلاة، أي هذا توقف فعلي بخلاف التوقف من طرف العدم، يعني عدم الصلاة على الإزالة، توقف عدم الصلاة على الإزالة هذا مو فعلي، فإن عدم الصلاة يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له للصلاة مع شراشر شرائطه، يعني سائر الشرائط الأخرى غير عدم وجود الضد. يعني إيش وقت ننسب عدم المعلول لوجود المانع؟ إذا توفر المقتضي وارتفع وتوفرت الشرائط، حينئذ نقول سبب عدم المعلول هو وجود المانع، ولعله كان محالا. هذه ما بيناها الوقت هم فاتنا، أنه هنا أساسا المحقق الخوان ساري يقول لعله فرض وجود المقتضي محال. ليش؟ لأنه من المحال أن يكون المكلف مريدا للضدين، ما ممكن أن يكون هو مريد للصلاة وللإزالة، كما لا يمكن أن يكون الشخص مريدا لإيجاد السواد والبياض في محل واحد، هذا محال. فهنا المحقق شيد يقول بأنه افتراض نسبة عدم المعلول لوجود المانع يلزمه المحال، لأن هذا معناه توفر المقتضي، والمقتضي هو الإرادة، فهذا يعني أن المكلف مريدا للضدين وهو محال. ولعله كان يعني ولعل وجود المقتضي للصلاة محالا لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به، يعني بالصلاة، وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع كي يلزم الدور، ما منسوب لعدم الصلاة أو عدم الصلاة، عدم الصلاة ما منسوب لوجود الإزالة كي يلزم الدور، وإنما عدم الصلاة منسوبا في الواقع والحقيقة إلى عدم الإرادة وهو عدم المقتضي. ما أدري واضح مشايخنا؟
إن شاء الله واضح.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.